أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الرابعة ما يثبت في آلة الصيد أو الصياد. في هذه المسألة الرابعة يتعرض الماتين إلى طرق تملك الحيوان الممتنع أي الحيوان الوحشي، فهذه المسألة ليست لها علاقة مباشرة بالتذكية، ولهذا تدرج في اللواحق لأنها تبحث عن التملك لا عن التذكية. فكيف يتملك الحيوان الممتنع؟ وأشار الماتن والشارح إلى أن هنا فروض، فتارة الصائد يثبت الحيوان عن طريق آلة الصيد، وتارة بغيرها، وعلى الثاني لغير آلة الصيد، إما أن يقصد الشخص بهذه الآلة التملك والصيد أو لا. فالكلام فعلا يقع في ثلاث فروض: الفرض الأول أن يقوم الصائد ويستعمل آلة الصيد في إثبات الحيوان، الصورة الثانية أن الصائد يثبت الحيوان بطريقة أخرى غير آلة الصيد المعتادة وكان قاصدا للصيد، الحالة الرابعة الثالثة أن لا يستعمل آلة الصيد المعتادة وأن لا يقصد الصيد. فهنا مسائل ثلاث: الكلام فعلا في الصورة الأولى وهي استعمال آلة الصيد، فلو فرضنا بأن الصائد استعمل شبكة أو ما شاكل ذلك وصير الحيوان غير ممتنع، أي نقله من حالة الامتناع إلى غير الامتناع، وهذا هو المراد من الإثبات، أن يثبت الصائد أو ما شاكل ذلك، أي تصير الحيوان غير ممتنع. فهل مجرد التصير يوجب الملكية أو لا يوجب الملكية؟ والجواب عن هذا السؤال مبني على بحث كبروي، وهو أن الحيازة والاستيلاء هل بوحده سبب قهري للتملك أو يشترط مع ذلك قصد التملك؟ فهل موضوع وسبب الملكية بسيط وهو الأخذ والاستيلاء والحيازة، أو أن موضوع وسبب الملكية مركب من الاستيلاء والحيازة مع قصد التملك؟ أشار السيد الخوئي قدس سره في الجزء 30، بلي في صفحة 349 من الموسوعة إلى هذا المطلب 349 الجزء 30 في بحث الإجارة في مسألتي ما لو استأجر شخصا فحاز الأجير لنفسه لا للمستأجر فمن يكون المالك هل الأجير أو المستأجر هناك أشار إلى هذا البحث رحمك الله وحاصل ما ذكره قدس سره في الجواب عن هذا السؤال بأنه لا بد أن نرجع إلى ما دل على أن الحيازة سبب للتملك فهل يستفاد من هذا الدليل أن تمام الموضوع للتملك هي الحيازة والاستيلاء والآخذ أو يستفاد من هذا الدليل شرطية قصد التملك ويقول سيدنا قدس سره بعد الفحص التام عن الروايات لم نجد رواية تدل على أن الحيازة سبب للتملك أصلا نعم عمدة الأدلة وعمدة ما يمكن أن يكون دليلا هو معتبرة السكوني الواردة في الباب 38 من أبواب الصيد الحديث الأول جزء 23 الجزء 23 موجود هنا 24 موجود 23 رجعنا وحاصل هذه الرواية لا أن أمير المؤمنين عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أبصر طيرا شاف طير فتبعه حتى وقع على شجرة مو وقع الطير وقع حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه مسكين هذا يركض وراه يركض وراه لما خلى يوصل للشجرة جاء واحد خدم الشجرة بارز برز فجاء رجل فأخذه يعني أخذ الطير من الشجرة فقال أمير المؤمنين عليه السلام هل منه الطير للا تبع وللا أخذ فقال أمير المؤمنين عليه السلام للعين ما رأت ولليد ما أخذت يعني دبح دباح يعني بس دبح دباح قال للعين ما رأت زين رجال مسكين يركض ما ليش هذا يركض كان بس لعيون للعين ما رأت ولليد ما أخذت فيستفاد من هذه الرواية أن ما تأخذه اليد يكون ملكا لها ومقتضى ذلك أن الحيازة سبب للملكية فالعمدة هي هذه الرواية مضافا إلى السيرة العقلائية القائمة على أن الحيازة سبب للتملك إذ السيرة العقلائية التي لم يصدر ردع من قبل الشارع أن من حاز مباحا عاما ما ملكه إذ السمك كل من باب كلها مباح سمك مباح عام فالذي يحيزه ماذا يملكه فكون الحيازة سبب للتملك ماذا مستفاد من السيرة العقلائية ولو رجعنا إلى كلا الدليلين فأفاد السيد الخوئي لا أثر لشرطية قصد التملك في شيء إذ الإمام يقول لليد ما أخذت لم يقل بشرط أن تقصد التملك
للعين ما رأت ولليد ما أخذت. فبمقتضى إطلاق لليد ما أخذت أنه متى ما أخذت اليد شيء فهي لها، قصدت التملك أو لم تقصد التملك. وكذا إذا رجعنا إلى المرتكز العقلائي، فإن العقلاء يقولون متى ما استولى شخص على شيء ملكه، ولا يسألونه هل قصدت التملك أو لم تقصد التملك، إذ يقول لهم لا علاقة لكم بي، مش لك تسألني قصدت لما قصدت التملك، أنا أخذت خلاص فهو ملكي. فلا يتوقف العقلاء ويقولون لا، من حاز شيئا فهو لا نصف أن نقول ملكه إلا إذا أحرزنا أنه قصد التملك، فهذا خارج عن إطار العقلاء، ومن يقول هذا فهو خارج عن مجتمع العقلاء، يعيش في وين؟ يعيش في مكان آخر خارج المجتمع. فلا تقول هالحكي ترى إيش خارج المجتمع العقلاء، خوفك عشان ما تشكل. بعض الأساتذة تجي يعني أو بعض الإعلام يقول اللي يقول هالحكي يعني هذا عقله في شيء، عقله في مشكلة، تبعت خاف. فخارج المجتمع السلخوي كله يقول في يعني في أبحاثه كله لا شك ولا ريب واضح، كله لو تحط كتابه كله لا شك ولا ريب واضح، تقرأ مطلب يقول هاي واضح ولا شك يعني تخاف تشكل. خب إذن مقتضى كلا الدليلين أنه لا يشترط قصد التملك. نعم يا سيد، قد يقال هناك دليل على شرطية قصد التملك، وهي ما ذكره الفقهاء وجاء به النص من أن من اشترى سمكة فخرج من جوفها درة فهي للمشتري دون البائع. إذا اشترى سمكة فخرج في من جوفها درة، كانت درة في بطنها لؤلؤ، فلمن اللؤلؤ؟ لمن الدرة؟ قالوا للمشتري، لا وليس للبائع. مقتضى هذه الفتوى التي عليها النص أيضا أنها تدل بالدلالة الالتزامية أن ما هو شرط في التملك هو الحيازة مع قصد التملك، ومجرد الحيازة ليست كافية. وبيان ذلك أن المفروض أن البائع قد استولى على السمك وما فيها، ومن استولى على الكل استولى على ما في ضمن الكل، فهو استولى على السمكة واستولى على الدرة التي داخل السمكة. فلو كانت الحيازة سبب للتملك فإن البائع قد باع السمكة ولم يبع الدرة التي داخل السمكة، هذه الدرة تسوى ملايين، أغلى من السمكة، والبيع إنما وقع على السمكة لا على الدرة التي في السمكة. ومقتضى ذلك أنه إذا انتقلت السمكة إلى المشتري وتبين أن فيها درة تكون الدرة لمن؟ للبائع، لأن من حاز ملك ولم يبع هو الدرة، باع السمكة. والحال أن الرواية والفتوى تقول بأن الدرة تكون لمن؟ للمشتري. وليس ذلك إلا أنه البائع لم يملك الدرة، وإنما لم يملك الدرة لأنه لم يلتفت إلى وجود درة حتى يقصد تملكها، إذ قصد تملك الشيء فرع الالتفات إليه، فهو لم يلتفت إلى الدرة فلم يقصد التملك، وإن حازها بحيازة السمكة ولكن مجرد الحيازة والاستيلاء غير كاف في الملكية. ولهذا عندما فتح المشتري السمكة وأراد أن يأكل السمكة رأى الدرة فماذا؟ فحازها وقصد تملكها، فتكون الدرة بناء على هالمسلك لمن؟ للمشتري. إذن تخريج هذا النص والفتوى إنما يتناسب مع مسلك أن قصد التملك دخيل في التملك. نعم بل نطوع ما في جو. كما يروض الإبل نروضه. دلالة التزامية للرواية، فمقتضى المدلول الالتزامي للرواية أنه قصد التملك قصد الحيازة بوحده غير كافي، وإلا تكون الدرة للباع، والبيع وقع على شنو؟ والبيع البيع وقع على السمك، ما وقع على الدرة. ما لأن البيع تابع للقصود، البيع تابع للقص، وما قصده المتبايعان بيع السمك. بيع السمك ما لا يقصد بيع لا يقصد بيع الدرة التي في السمكة، لو يدري إن في درة أصلا غير ملتفت، لا الباع ملتفت إلى بيعها ولا المشتري، إذ البيع فرع القاصد، وهو لم يوقع معاملة على درة، ولو يدري إن في درة عشان ما باع السمكة أصلا أو باعها بأغلى الأثمان. البيع هذا البيع البيوع تابعة للقصود، ما لم يقصد إيقاع العقد على ما في الجزء لا يكفي حينئذ، ماذا حينئذ؟ وقوع المعاملة قهرا على الجوز، ولهذا قالوا ذكروا في البيع إيقاع المعاملة على الكل متساوق إيقاع على الجوز، إلا إذا قصد الجوز بقصد الكل، وإلا لما قصدت الجوز لعدم الالتفات إليه لا يقع البيع على الجوز. بيع صحيح، سمكة وجود مستقل عن الجو، ظرفية بينهم وجودا مستقلان، عندك درة وعندك سمكة، بينهم علاقة شنو؟ الضر ظرفية. خب وهما وجودان مستقلان، والبيع وقع على الوجود الاول لم يقع على الوجود الثاني. ما احد قال الفقهاء ولا الروايه ولا شيء، هل ما تقيلات ما احد يقول هالحكي، قال هي للمشتري، هي للمشتري
وللمشتري
اللي حاطه ضمن البيع. كيف ما باعها؟ لم يبيعها، يعني ما باع هو الدره عشان انتقلت بالشراء. مو تعبد، شوف تعبد ما حط الروايات، روايات العقود عادة إمضاء للمرتكزات العقلائية، هذا خلاف المرتكز، خلاف القواعد. خب إذا دلالة التزامية، وأنت ليش تبني على شيء وتخالف الرواية؟ خب اعمل بالرواية، دلالة الالتزامية واضحة للرواية، وش إنه قصد التملك شرط، فيقيد بهذه الرواية ما دل على أن لليد ما أخذت، لليد ما أخذت اقتضاء بشرط قصد التملك. هذا أولى من أنه لوت الرواية على شيء في ذهننا. إحنا جينا للرواية، أكل رواية استفدنا من هذا المطلب، مو نستفي مطلب من برا وتلوت الرواية عليها، تطوع الرواية كما يريد يفعل السيدة في طوع الرواية، إحنا ما نطوع، إحنا نأخذ رواية دلالتها. فإذا مقتضى هذه الرواية أن قصد التملك دخيل في ماذا؟ في الحيازة. ولكن العلم لا تتعبد، شنو تعبد؟ بيع وشراء تعبد شنو؟ ماكو تعبد في قضايا المعاملات امضائية عقلائية، وإلا لو كان تعبد يعني ردع عن المرتكز العقلائي، ما تصح الرواية تردع عن مرتكز، إذا تدعي أن في مرتكز عقلائي الرواية كذا. فنقول أفاد السيد الخوئي قدس سره فحل الفحول، السيد الخوئي هذا مو واحد عادي يعني، بمعنى يعني وبمعنى رضي الله عنه، فقال بأن من قال لكم أصلا بأن البائع قد حاز الدرة؟ أنتم بنيتم على أنه البائع حاز الدرة عندما وضع يده على السمكة، والذي تخلف فقط وفقط هو قصد تملك الدرة لأنه لم يلتفت إليها، فبنيتم الاستدلال. نقول أصل انطباق عنوان الاستيلاء والأخذ وحيازة الدرة أول الكلام، فغاية ما تدل عليه الرواية، بالعكس قلبها عليه، شرطية الحيازة في التملك، وهو لم يحز الدرة، ومجرد أنه وضع يده على السمكة ليس معنى أنه وضع يده على ما في داخل السمكة. وتعميق كلامه قدس سره أنه هنا خلط بين الجزء والكل وبين الوجودان الوجودين الاستقلاليين الذي فيه علاقة الظرفية، فرق بين البحثين. فمن حاز الكل حاز الجزء، من حاز البيت حاز جدار البيت، إذ جدار البيت نسبة البيت نسبة الجزء إلى الكل. ومن حاز العبد، العبد ضايع إذا كان من البوحة العامة مثلا، فقد حاز أجزاءه. المهم، من حاز الكرسي، إذن أما في مقامنا فعندنا وجودان شنو؟ استقلاليان. وجود السمكة ما متوقف على وجود الدرة، فلسبت نسبة الجزء إلى الكل، إذ الكل يتوقف على وجود أجزائه، والسمكة لا تتوقف على وجود الدرة. وهذا شاهد على أن نسبة الدرة إلى السمكة ليست نسبة الجزء إلى الكل، بل هما وجودان استقلاليان. ومقتضى كونهما وجودان وجودين استقلاليين أن لكل منهما استيلاء خاص وحيازة خاصة ووضع يد خاص. فمن وضع يده على السمكة قيل حاز السمكة، ولم يقل حاز الدرة. فانطباق عنوان الحيازة محل إشكال. فلهذا قال الإمام بأن البائع إذا باع السمكة فإنه تكون الدرة إلى من؟ إلى المشتري، لأن البائع لم يحاز درة، إنما حاز شنو؟ سمكة. مسكين حاز سمكة ما حاز درة. وإلا احنا نعمق بعد كلام أزيد اللي احنا اشكت على شيخ حسن، وإلا لو كانت الرواية تدل على شرطية القصد بالمدلول الالتزامي متصيد، لكان معنى ذلك الرد عن المرتكز العقلائي، إذ قد قررنا أن الارتكاز العقلائي يقول ويقرر بأن الحيازة سبب تام للملكية، وقصد التملك ليس دخيلا في وين؟ في الحيازة، في الملكية. فهذه الرواية تردع حينئذ عن المرتكز، إذ تقول أيها المرتكز ارتكازك غير ممضى، وأنا أردعك وأقول لابد أن يشترط قصد التملك. وقد ذكر في الأصول بأن الدليل الرادع لابد أن يتناسب قوة وكيفا مع الارتكاز حتى يكون له اتجاه مضاد الارتكاز. وهذا ما ذكره نيوتن في القانون الأول، لكل فعل ردة فعل مساوية في المقدار ومختلفة في الاتجاه. هذا اللي يكون أصول الارتكاز، لازم أن يكون الدليل الرادع مساوي للارتكاز في المقدار مختلف معه في الاتجاه. مو صفحة كم، ما موجود في صفحة كم شيء حسن. خوف أي قانون نيوتن باقوه الأصول، اللي هو واقف الأصولين الأصولين باقوه ما علم عن كم الحين خمن. فإذن لا تقطع البحث شيخ أحمد. فإذن مجرد هذه الرواية الواحدة بدلالة التزامية خفية، بتعبير السيد جلال أنها تطويعية، طوعت الرواية دلالة التزامية، هل تصلح مثل هذا الخطاب واللسان ودلالة التزامية ورواية واحدة في رد عن مرتكز؟ شنو هذا؟ فهذا لا يصلح للرد عن المرتكزات العقلائية، لابد أن تأتي لأقل، إحنا رواية ما نقبل بها رواية واحدة، لأقل لو رواية واحدة واضحة الدلالة جلية ما فيها احتمالات أخرى حتى تصلح أن تكون ردعا عن المرتكز. فالنتيجة النهائية التي لا تكتف في الرسالات العملية بأن الحيازة سبب تام للملكية ولا يشترط قصد التملك. وبناء على ذلك نقول في المقام، لو خلكم شوية عرفين، لو فرضنا أن الصائد نصب آلة الصيد وسقط العصفور في آلة الصيد في الشداخة، تسمون شداخة أنتم؟ وإيش يسمونها؟ ها؟ مصيدة؟ مصيدة؟ مصيدة يسمونها؟ مصيدة شداخة. وإيش يسمون أنتم شيخ سيد في سيدنا أهل الصيد؟ مصيدة، كل شيء مصيدة أخو. لا اسم خاص أنتم شداخة نسميها. المهم في المصيدة التي يصار بها الطيور، فتارة يقصد التملك، يقول أنا جعلت المصيدة قاصدا لتملك ما يقع فيها، فهنا واضح تحقق عنوان الحيازة، فيقال الصائد أخذ العصفور لأنه وقع العصفور في مصيدته، فيقال استولى الصائد على العصفور وحازه وأخذه، والمفروض أنه قصد التملك إذ نصب آلة الصيد قاصدا لتملك ما يقع فيها، فتحقق موضوع الملكية. أما لو في بحثنا، ركزوا، لو نصب آلة الصيد ولم يقصد التملك فجاء العصفور ووقع في المصيدة، فهل يكون الصائد مالكا للعصفور أو لا؟ فقد يقال هو مالك لها بناء على المسلك النهائي الصحيح، وهو أن قصد التملك ليس دخيلا في الملكية، بل المهم هي الحيازة وقد حازه. فما هو رأيكم؟ هل تنطبق عنوان الحيازة بمجرد وضع آلة الصيد دون قصد التملك، أو نشكك في أنه حازه أصلا؟ ياي الآن التحلل البسيط أنه خلاص ما قصد التملك بلي، لكن حازه. أما نقول لا ما حازه، هذا مشكلة، يخل عندنا إشكال في عنوان حازه. نعم لو كان حاطنها وقاصد التملك ترقب مجيء الصيد، نقول بلي أخذه واستولى عليه. أما لو خلنا فالتنا في البيت كذي حاطنا ولم يقصد التملك ولا شرحنا مقعد إلا شاف شنو، شاف عصفور، نقول حازه وأخذه واستولى عليه، أو حتى عنوان الاستيلاء ما يصدق. واضح السؤال؟ فهل عنوان إذا بنينا على أن قصد التملك غير دخيل، فهل يقال هنا حازه وأخذه، أو نشكك في انطباق عنوان الأخذ والحيازة أصلا؟ وش تقول شيخ حسن؟ ماذا يقول عرفك؟ شخص وضع آلة الصيد وراح بيتهم نام، راح نام قاعد العصفور موجود، هو ما يترقب شيء، شاف العصفور حزت حاضر الحمد لله، فهل يقال حازه وأخذه أو لا يقال؟ لا، أنت ما حست ولا أخذت أصلا، هو طاح.
إذا ما أخرجها فيكون حازه، وإذا أخرجها عن كونها آلة الصيد ما حاز حاله.
ده هو آلة صيد المفروض بحثنا، حازه أخذه استولى عليه، أو يقولون لا هو ما حازه، هو العصفور طاح في الشداخة، طاح في المصيدة، هو ما حازه ولا أخذه لأن فالتنها في بيتهم وطاح العصفور داخل. لا احنا قلنا ما في إشكال أنه ما يشترط في الآلة الحيازة، يعني تصيره غير ممتنع، حيازة الحيوان الوحشي بمعنى تصيره غير ممتنع، ولهذا احنا قلنا لو انه لو حط المصيدة قاصد للتملك، مجرد انه طيح العصفور داخل الشداخة داخل المصيدة تملك، ما يحتاج يطيده بعد عليه، هذا خلاص، لانه من هو الذي صيره غير ممتنع؟ صاحب المصيدة. يقول العرفان يقول صاحب المصيدة صاد العصفور، صاد يعني استولى عليها اخذها، ما يقول لا احنا ما نقول صاده لم يحط ايده، لكن احنا نقول هذا اذا كان ما قاصد اصلا للتملك الا يشكك في انطباق عنوان حازه اصلا. فقد يقال بانه متى ما فرضنا ان الاله هي للصيد ووقع الصيد اي العصفور في المصيده، يقال حازه واخذه واستولى عليه. ولكن قد يشكك في ذلك بلحاظ أن نسبة الفعل للفاعل أي لكي يقال أنه حازه وصاده واستولى عليه لابد أن يقوم بفعل يصحح الإسناد. فتارة نفترض بأن الشخص، ركز، لم يقصد التملك ولكن قصد وضع المصيدة في هذا المكان لكي تسقط فيها العصافير ولكي يسقط فيه العصفور، ولكن ما قصد تملك العصفور، يسوي عملية شنو؟ عملية علمية عليه، لكن كان قاصد وملتفت بأن وضع مصيدة في مكان معين معرض لمجيء الطيور، فهنا يقال شنه حازه واستولى عليه بوضوح، لأنه صدر منه فعل يصحح النسبة. وتارة نفترض بأن الصائد أصلا لم يقم بعملية اختيارية تعمدية بأن جاء من بيتهم ورمى المصيدة ونام، رماها، لا أن تعمد أن يضعها في مكان، جاء ورماها وجاء وذهب ونام، واتفاقا سقط العصفور في وين؟ في المصيدة. فهنا قد يقال، لا يقال أن الصائد حاز وصاد واستولى، لأنه لم يصدر منه فعل تعمدي قصدي اختياري يصحح الإسناد عرفا. فنظيره نظير لو تجاءت الريح وحركت المصيدة إلى الحياة في الخارج وجاء العصفور وسقط في شنو؟ في المصيدة. فهل يقال أن النائم الذي جلس وخل المصيدة في الكبت وجت الريح وحركتها قال صاد وحاز واستولى، هل يقال عرفان؟ عرفان لا يقال ذلك. فإذن لابد أن نفرق، عرفيتي تقول لابد أن نفرق بين صورتين، صورة ما لو صدر فعل اختياري قصدي من الصائد فهنا
بمقام قرب و تجرد و دور شدن از هواها نزدیک کند و تأیید کند و تشویق کند، او موجب زهد انسان
انه صاد و حاز و استولى، ماكو عندنا مانع. اما لو لم يصدر منه فعل اختياري قصدي كما لو جاء رمى المصيدة او خلاها في مكان جاءت الريح حركتها، هنا عنوان انه صاد و حاز و استولى عرفا لا يقال، يقال سقط العصفور في المصيدة لأنه حاز العصفور. نعم لو بعد ذلك لما التفت إلى العصفور ذهب واستولى عليه، هذه مسألة ثانية. ما يكفي قاعد طالع يقصد إذا ما يصدر منه فعل، لابد أن يصدر منه فعل جوارحي اختياري يصح الإسناد، مو فعل جوانحي يقول لا عندنا نية، إن شاء الله النية موجودة أنه أن أتملك ما كان موجود في مصيدتي، يحتاج إلى أن نصدر منه فعل اختياري قصدي.
يعني من قال ولي التملك مفروض على مبناه وما يصدر حينئذ هنا، لأنه هذا شيء تحت يده، رأيت أنه نوع أن يتملكه.
بس لابد إحنا نقول إشكال حازه حازه حازه. ما حازه. التملك فرع الحياز، أنا شكك في عنوانه حازه، ما حازه. حين فرض بأنه ستأتينا إن شاء الله. لو عصفور سقط في بيتكم وبيتكم ما يقدر يهرب العصفور. انت ما سويت شيء، قاعد. قلت الحمد لله انا قافل ان اتملكه، هل يمكن تملكوك او لابد ان يصير عندك فعل اختياري؟ قالوا هناك سياتينا انطباق عنوان انه حازه في مثال ربح الاشكال. ما سويت انت شيء، قاعد نايم. ما لا انت ما في فرق بينك انت قاعد انت نايم، لو نايم قاعد في بيتكم نايم نقول هذا صاده، صاده العصفور هو نايم. عرفا لا يقال ذلك. هذا ما وضعه هو للصيد، فلة المصيدة. هو ما وضع شيء، هو ما سوى شيء، هو ما وضع، هو وضعت له، جاءت الريح حركت المصيدة، جاء المجنون ولد المجنون خلى المصيدة برا، جاء الصغير خلى المصيدة، هو ما صار شيء، ما سوى شيء، فقط هو يملك المصيدة، هو نسبته مع المنصة الملكية، هو مالك للمصيدة، لا يقال أنه حازة، مشكلة. قال هذا تمام الكلام في أي صورة؟ في الصورة الأولى. قال لا لا لا، تارة أنا أقصد أن أتملك، تارة أقصد فقط الاستيلاء، يعني أنا أبي أستولي على العصفور، وش حابب تسوي عنه؟ ما أريد أتملكه، أريد أن يكره تملك العصافير والطيور، أريد آخر هذا العصفور أبيحه للغير، أريد أنه أخذه، ماذا أفعل فيه؟ أسوي عليه عمليات شنو؟ فيزيائية، عمليات كيميائية، اختبارية، علمية، بس أنا ما قاصد للتملك. مثل أنت عندك الآن شيء مفلوت فيه مباح عام أخذته، فقط أريد أن أخذ أطالع فيه عصفور حليه، ما أريد أتملك. واضح؟ لا، يعني مثل المباحات العامة، تارة تأخذ المباح العام قاصدا لتملكه، تارة تكون قاصدا لرؤيته، تارة قاصدا لشنو؟ قاصدا لأنه سوي عملية عليه، اختبارات. واضح؟ قال ما يثبت في آلة إنكم الصيد، لو صائد لو صياد، اللي إحنا عندي، أنا عندي آلة الصيد، في بعض النسخ آلة الصياد، خب ما في مشكلة. ما يثبت في هاي الصورة الأولى، ما شيء يثبت يعني يصير غير ممتنع. شوف الفقهاء يتكلمون منهم، يثبت يعني يصير غير ممتنع. أضيع تصير الحيوان غير ممتنع. ما يثبت في آلة الصياد أو الصائد أو الصيد من الصيود المقصودة بالصيد، كلامنا في الآلة التي يقصد فيها الصيد، يملكه. ليش يملكه؟ قال لتحقق الحيازة والنية، بل يشترطون القصد الشهيد، خلافا لما ذكره السيد الخوي وبحثناه، هو يشترط النية. النية رحم الله والديك في الصلاة بيقول النية رحم الله والديك، لكن النية. قال لتحقق الحيازة والنية، هذا يقول بشرط، مو بس قال تصير فلتها، هذا إذا نصبها بقصد الصيد. لو نصبها بدون قصد الصيد، هاي اللي قلنا، هاي الفاتات شهيد، التفت إلى ارتكازاتنا، لو نصبها فلتها، ما نصبها لأصل الصيد. يقول إذا أنت ما نصبتها لأجل الصيد، أنت ما قصدت التملك. هو شكك في قصد التملك، إحنا شككنا في وين؟ في عنوان الحيازة أصلاً. واضح عبارة؟ قال هذا إذا نصبها بقصد الصيد كما هو الظاهر من محل البحث لتحقق قصد التملك، وإلا لو لم ينصبها لقصد الصيد فإنه لم يقصد التملك. وحيث يملك وحيث ما يثبت في آلة الصيد يملكه، يعني يبقى ملكه عليه ولو انفلت بعد ذلك، يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.